صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. اتفاق شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران،
تعاون اقتصادي وتجاري في مجالات الطاقة والبيئة والدفاع والأمن. فكيف يصرف هذا التعاون ضمن المعادلات الشرق أوسطية الجديدة؟
نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، ونرحب بضيفي حوارنا. معنا من القاهرة مباشرة الباحثة في شؤون الشرق الأوسط الصحفية مها الجمل. مها، تحياتي وأهلا وسهلا بك.
أهلا بك خلدون،
وأهلا بك عايز. أهلا بك أستاذ مها. ومن بيروت معنا الباحث في العلاقات الدولية دكتور خالد العزي. أهلا بك دكتور خالد.
أهلا وسهلا بك أستاذ عارف وبالأستاذ خلدون.
أهلا وسهلا بك دكتور خالد. إذن مستمعينا، هل تشكل الاتفاقيات خطوة بارزة تضمن للطرفين تحقيق مصالحهما الاستراتيجية في ظل تحولات كبرى يشهدها العالم؟ البداية من القاهرة معك الباحثة في شؤون الشرق الأوسط مها الجمل. بداية، حدثينا لو سمحتي عن توقيت هذه الخطوة قبيل ساعات من تسلم ترامب مهامه. أي رسائل حملها توقيت هذه الاتفاقيات؟
أهلا بكم في هذه الحلقة. يعني التوقيت فعلا أنه مع تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد في الرئاسة الأمريكية، هذا التوقيت وإن كان الطرفان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني في نفس التوقيت ذكر حين توقيع هذه الاتفاقية بأن الأمر لا يتعلق بمهاجمة أي دولة، ولكن هو يشير بشكل واضح، لأنه بيشير بشكل واضح لمواجهة أو لنقل مواجهة للتحديات الموجودة حاليا في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، لأن إيران وروسيا تراجع نفوذهما كثيرا في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، وتحديدا بالنسبة لإيران إن تحدثنا عن الحرب التي كانت في لبنان، وعن أيضا تراجع نفوذ حزب الله بشكل كبير في لبنان بعد الضربات التي وجهت إليه، وأيضا سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. يعني هذه الضربات التي وجهت لمن يعتبر وكلاء لإيران في الشرق الأوسط، وأيضا تهديدات ترامب بأنه ربما يكون هجوم على إيران وأيضا من قبل إسرائيل كذلك. فهذه الاستعدادات ومع تراجع النفوذ الروسي أيضا في الشرق الأوسط، فهذه الاتفاقية تشير إلى ذلك كرسائل مبطنة للغرب وللولايات المتحدة تحديدا، وهي القطب طبعا اللدود بالنسبة لروسيا. فالوجود العسكري الروسي في الشرق الأوسط تقريبا يعني الوكيل الوحيد تقريبا أو العلاقات المتقاربة الآن بشكل كبير هي مع إيران. وهذه الاتفاقية هي ليست جديدة، هي اتفاقية كانت قديمة وقعت في عام 2021، ولكن تغيرت البنود فيها طبقا للمجريات الحالية، ووقعت يعني هذه المرة بعد طبعا أيضا وفاة الرئيس الإيراني السابق. فتغيرت المعادلة ووقعت هذه الاتفاقية التي تضع إطارا قانونيا لمواصلة التعاون بين البلدين، هي تمتد لمدة 20 عاما بما فيها الطاقة والدفاع والصناعة.
نعم أستاذ مها، عذرا للمقاطعة، سنأتي إلى تفاصيل الاتفاق وما يريده كل طرف من الآخر، لكن قبل ذلك أعود إلى بيروت إليك دكتور خالد العزي. دكتور خالد، يعني تزامن الإعلان عن الاتفاق مع تنصيب ترامب، يعني تقريبا هناك من يقول إن سمة رسائل معينة إلى السيد البيت الأبيض، إلى الرئيس ترامب، يعني المعروف ب يعني سياسته وتشدده مع الخصوم وخاصة مع إيران. ما هي الرسائل التي تريد إيران وروسيا إيصالها لترامب وربما لغيره؟
يعني تحياتي لكم وللمستمعين. بالطبع هذه الاتفاقية هي أتت بعد التراجع والفشل الإيراني الروسي في الشرق الأوسط والانكفاء نحو يعني مناطق جديدة. ربما ألكسندر دوغين قال بأن روسيا تحقق حلم جنرالاتها بالذهاب نحو المحيط الهندي، ومن هنا هذه الرسائل التي تحاول حملها الاتفاقية ما هي إلا إعادة يعني لملمة الأوراق بين روسيا وإيران، وخاصة أن الضربات التي تلقتها إيران وانكفأ دورها والانكفاء والفشل الروسي في الشرق الأوسط يعيد طرح مسألة مهمة من خلال برنامج ترامب، وهي أن بوتين يطلب لقاء مستعجل مع ترامب، وبالتالي ترامب قالها علنا أنه أعطى مساعدينه للقاء. وفي هذا اللقاء بالطبع ستبحث هذه الاتفاقية، وخاصة أن هذه الاتفاقية هي نوع من الدمج. إذا لاحظنا بأن 47 اتفاق في 30 توجه، وهذا يحمل أيضا تناقضات إذا حاولنا النقاش لاحقا بالتناقضات، لكن هذه الاتفاقية بالذات تختلف عن اتفاقية مع بيلاروسيا ومع كوريا الشمالية التي تقيمها الصين مع إيران، وهي في الجانب العسكري، وكأنها رسالة موجهة للأمريكي بأن هناك ليس يعني اتفاق استراتيجي يضمن مشاركة أي طرف بحال تعرض لهجوم، وإنما الدخول المباشر في المعركة دون تموضع. وهذا كأن روسيا في أحسن أحوالها، وأنها تستطيع أن تفتح جبهات معينة إذا تعرضت إيران لضربات موجعة مع إسرائيل. وهذا في الاتفاق سوف نبحثه، لأنه قلنا أن هناك من الاتفاقية تحمل الكثير من التناقضات فيما بينها، لكن كما يبدو بأن هذه الاتفاقات هي لحماية إيران كي لا تقع كليا في أيدي الصين، لأن هناك اتفاقية مسبقة عقدتها إيران مع الصين يعني لمدة 20 عاما، وبالتالي هنا التحديد على 20 عام هو نوع من إعادة التمركز الجيوسياسي الجديد في المنطقة، وبالتالي روسيا تحاول القول أمام أمريكا بأنها تريد الاحتفاظ بإيران وتريد أن تبني خطوطها النفطية والتجارية نحو الهند وآسيا.
نعم دكتور خالد، طبعا أشرت أيضا إلى أن بوتين يستعجل الاجتماع مع ترامب، وأيضا يعني يبدو كان هناك شيء من السرعة أو ربما تقديم موعد الإعلان عن الاتفاقية والتوقيع عليها، خاصة وأنها تتضمن العديد من التناقضات كما تفضلت. إذن هل يمكن لروسيا أو لبوتين أن يستخدم هذه الاتفاقية كورقة ضغط يعني في تفاوضه أو في اجتماعاته مع ترامب والمفاوضات مع الولايات المتحدة؟ يعني
التفاوض مع ترامب جدا صعب، والجميع يعرف بأن ترامب ليس لديه المراوغة، وإنما هو ينفذ. وربما أكبر شاهد على هذا الشيء هو انصياع نتنياهو لطلب ترامب إذا عليه أن يستعجل بالاتفاقية. إذن هذه الاتفاقية أعتقد هي لملمة أوراق، والذهاب إلى التفاوض مع الولايات المتحدة على قاعدة رمي الأوراق، لكن هذه الاتفاقية هي ليست وليدة اليوم، هي يعني قامت بالسابق مع روحاني في فترة معينة، وتم دراسة كل هذه الملفات، ومن ثم في العام 21-22 كانت مع رئيسي، وكان الجانبان على يعني على مسافة سريعة من التوقيع، لكن كما يبدو أن أحداث روسيا وغياب رئيسي والانهيارات التي تعرضت لها إيران والانكفاءات التي تعرضت لها روسيا في سوريا وفي مناطق أخرى تدل وانشغالها في حرب أوكرانيا تدل على أن الوقت لم يكن هناك يعني متسعا لتوقيت هذه الاتفاقية. لكن اليوم ساقبت هذه الاتفاقية قبل صعود ترامب، وربما من خلال لهجة ترامب وفي حديثه الذي كان يحاول التشديد على إنهاء المشاكل في الشرق الأوسط، ومن ضمنها إيران تعلم جيدا أنه يعني كان يوجه رسالة نهائية لإيران على قاعدة أن الذهاب إلى التفاوض أو التخلي عن البرنامج النووي لضمان بقاء النظام أو الذهاب لضرب المفاعل وتعريض النظام لأزمة، وهذا بات واضحا من خلال مشاركة إسرائيل. وربما ترامب أعطى لنتنياهو سابقا نوع من الضمانات في التعامل مع إيران، لذلك إيران تسرعت سريعا وذهبت إلى موسكو وعقد بزشكيان الاتفاق وأعلن عن الاتفاقية قبل يومين من تنصيب ترامب، لكي يقول أن إيران باتت تحمى من الصين ومن إيران ومن روسيا. لكن كما يبدو هذا الكلام غير واقعي، لأن هناك كثير من المتناقضات في قلب هذه الاتفاقية، وأصلا لا يمكن لروسيا كما تنص الاتفاقية أن على الجانبان تطبيقها بحال أخذ أحد الأطراف قرار بتطبيق نقاط معينة على الطرف الآخر الالتزام بها، وهذه نقاط سوف نعرج عليها ونشرحها، وهذا ما تعرض الاتفاقية لانتكاسات. لكن المهم اليوم، هذه الاتفاقية هي ورقة، ما مدى قدرة بوتين على التجاوب مع ترامب؟ أعتقد المشكلة ليست بإيران، ولن يستطيع بوتين النقاش بموضوع إيران، لأن هناك ما يستطيع النقاش به هو موضوع أوكرانيا، وكما كان الوضع بأن أوكرانيا هي على عتبة
موضوع أوكرانيا أيضا القادم. أنتقل إلى القاهرة لو سمحت، إلى الصحفية مها الجمل. أستاذ مها، يعني الآن من خلال هذه الاتفاق التي يعني قال الدكتور خالد أنا تضمن تناقضات أيضا، ماذا تريد أو تنتظر روسيا من إيران من خلال هذه الاتفاقية، وماذا تريد إيران في مقابل ذلك من روسيا؟ لا شك أن كل طرف ينتظر أو يريد شيئا ما من الطرف الآخر.
صحيح، يعني إن تحدثنا عن جزء من بنود هذه الاتفاقية، فمثلا منها تطوير إنسانة بتطوير التعاون العسكري ثم الشق الاقتصادي. تطوير التعاون العسكري هناك التطوير بين البلدين، شاهدنا أيضا الاعتماد على المسيرات أو الطائرات بدون طيار الإيرانية من قبل روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وفي المقابل استقبلت إيران أيضا مقاتلات روسية من طراز SU-35 وسخوي من قبل، ويبدو أن ذلك يعني هي وكأنها مقايضات في التعاون العسكري بين البلدين، وكأنه أيضا ما يشبه الالتفاف على العقوبات الاقتصادية أيضا المفروضة على البلدين، وشاهدنا العقوبات الأخيرة على روسيا التي فرضت كذلك في مجال النفط من قبل الولايات المتحدة أو الخزانة الأمريكية. في مقابل أيضا العقوبات المفروضة على إيران، فإن دخلنا في هذا الشق العسكري فالاتفاقية تنص على أنه إن تعرضت إحدى هذه الدول إحدى الدول الموقعة على الاتفاق لأي هجوم أن الدولة الأخرى لا تساعد بين قوسين العدو، ولا تساعد أيضا في فرض عقوبات على الدولة الأخرى، وبالتالي هذه نقطة تبادل اهتمام بين البلدين. نقطة أخرى بالنسبة للاقتصاد مثلا، أنه محافظ البنك المركزي الإيراني تحدث عن دخول الاتفاقية المالية بين البلدين حيز التنفيذ، اعتمدوا أو هيعتمدوا فيها سعر الصرف المتفق عليه في الصرف التجاري، أيضا تبادل العملات المحلية، وبالتالي هذا جزء وتسهيل الاستثمار وتأشيرات دخول التجار بين البلدين، وبالتالي كأن ده جزء من أنه بيتجاوزوا العقوبات المفروضة اقتصاديا على البلدين بالتعاون بهذه الطريقة، يعني التبادل المالي والتجاري يكون على نطاق العملات المحلية، على نطاق أيضا كانها مقايضات أيضا مالية. فهذه نقاط استفادة بين الطرفين واضحة أيضا في الاتفاق، فهي لا تصل إلى أنه كما ذكر الضيف من بيروت فإنه الأمر لا يشير إلى ما حدث مثلا مع الاتفاق بين روسيا وكوريا الشمالية بأنه قد يحدث الدفاع بين البلدين إن حدث هجوم على أي منهما، ولكن الاكتفاء فقط بأنه لا تشارك هذه الدولة في فرض عقوبات أو موافقة على فرض عقوبات على الأخرى، أو أن يعني تساعد بشكل أو بآخر الطرف الآخر إذا واجهت هذه الدولة عدوان. وطبعا نحن نعرف أن روسيا هي عضو في مجلس الأمن وعضو في يعني تستخدم الفيتو أو حق النقد في أي وقت، وبالتالي إيران تستفيد من ذلك أيضا بشكل واضح من العضوية الدائمة في مجلس الأمن بالنسبة لروسيا. الصين، وهذا شيء لافت الآن بأنه الرئيس الصيني اليوم قال إن مستوى العلاقات مع روسيا سيرتفع في عام 2025، وهذا يشير أيضا لأنه الصين أيضا دخلت على خط، ونحن نعرف أن الصين وروسيا عضوان دائما في مجلس الأمن، وبالتالي أيضا في مواجهة القطب الذي أمامهم وهو الولايات المتحدة. فهذه التوازنات للقوة هي صفقات متبادلة بين الطرفين، فالاعتماد على المقاتلات، الاعتماد على التكنولوجيا، أيضا روسيا تعتمد على التكنولوجيا الإيرانية، حتى باستخدام السلاح النووي في وقت ما إن وصل إلى طريق مسدود. فيعني هذه النقاط فتساعدهما وقربتهما برغم من أنهما كانا مختلفين طبعا، وإيران لم تكن حليفة لروسيا سابقا.
نعم، ما كان يمكن لهذه الاتفاقيات الموصوفة بالاستراتيجية أن تكون اتفاقيات عادية جدا بين أي دولتين لو لم تكن روسيا مركزية في حرب أوكرانيا، ولو لم تكن إيران مركزية في حسابات الشرق الأوسط. تاليا، روسيا التي تبدو في ميزان القوي الآن في الحرب مع أوكرانيا، إيران التي تبدو في ميزان الضعيف نظرا لما تلقته من ضربات أذرع إيران في منطقة الشرق الأوسط، وترامب الثاني العائد إلى البيت الأبيض بقوة. السؤال يطرح، هل مفتاح إيران الآن في يد روسيا؟ هل تفاوض روسيا على إيران كسبا لترامب باعتقادك أمام التحولات الكبيرة التي تشهدها الشرق الأوسط وكذلك العالم؟
هو العلاقات التقليدية بين روسيا وإيران تشير إلى ربما مخاوف، وهذه المفاجأة أن ربما إيران تخشى من روسيا أنها لا تدافع عنها إلى هذا الحجم. يعني فتوقيع الاتفاقية على الأقل يضمن على الأقل يعني الوضع الاقتصادي أو التسهيلات الاقتصادية بين البلدين مع العقوبات المفروضة عليهما، ولكن في مواجهة ترامب لا أعتقد أنه روسيا ستكون يعني المدافع الأكبر والشرف عن إيران، ولكن هي مصالح متبادلة فقط. يعني نقول أنه بنغير من موازين القوى قليلا ونعتمد على دولة مثل إيران في أنها تساعدها حاليا في إرسال الطائرات بدون طيار في حربها لأوكرانيا، وكان هناك حديث عن أيضا أن إيران تزود، وهذا ما قالته الولايات المتحدة، بأنها تزود روسيا كذلك بصواريخ فلسطينية قصيرة المدى، وهذا هو طبعا الطرفان نفى ذلك، ولكن يعني في مقابل ذلك ربما الغرب تحرك لأنه يزود أوكرانيا بالمقاتلات أو الطائرات بعيدة طويلة المدى. لا نستطيع القول أنه بوتين سيقف أمام ترامب بهذه المدافعة الشرسة عن إيران، ولكن هذه المصالح المتبادلة تجعل الطرفان يحتاجان بعضهم البعض على ننقل على الحد الأدنى من المستوى في التعامل حتى يتفاوض بوتين مع ترامب ويرى ما سيحدث، يعني بالنسبة لملف حرب أوكرانيا الذي يبدو أن ترامب أيضا سيتراجع فيه، وستكون الولايات المتحدة أقل نفوذا في أوكرانيا ليس كما حدث في عهد بايدن، وأيضا الإمدادات العسكرية والتمويل. فأنا أعتقد أنه قد تكون ورقة حتى الوصول إلى تسوية ما مع الولايات المتحدة بالنسبة لروسيا، ثم بعد ذلك إيران أيضا مستفيدة في هذه النقطة بأنها تريد إحياء الاتفاق النووي من جديد الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.
نعم. نقطة مهمة جدا مها الجمل، شكرا. أعود إليك دكتور خالد العزي، إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، نسخة ترامب 2025 غير عنها نسخة ترامب 2016، الطاولة الآن ستشهد الكثير من الصفقات، عين ترامب على الصين، التحدي قد يكون هو الأكبر. برغم هذا التوتر المسجل على خط الصين، فإن ترامب وعد بزيارة الصين خلال 100 يوم الأولى من ولايته، بالتالي الآن التفاوض كيف يمكن أو تتوقع أن يكون إذا كانت حاضرة الصين وروسيا في جانب معين؟ هل وجود الصين كعدو لنقل أول للولايات المتحدة الأمريكية سيعيد الدفء المفقود إلى العلاقات الروسية الأمريكية في عهد جو بايدن؟
لا بالعكس، الجانب الروسي يختلف كليا عن الجانب الصيني. فإذا كانت الولايات المتحدة ترى بأن العدو المنافس الأشرس هي الصين، لكن الصين تنظر بأن مصالحها أساسا موجودة مع الولايات المتحدة ومع الغرب، ولهذا السبب إذا قرأنا المواقف الصينية منذ
إذن سيلعب ترامب على هذا الوتر الصيني الروسي الآن.
هو سيلعب على نقطتين، الأولى أنه يحاول دفع أوروبا لأخذها في مواجهة نحو الصين، وقالت أوروبا أنها لا ترى بأن الصين هي عدوتها بل روسيا، ومن هنا أصلا يصعب التكهن في كيفية التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية. النقطة الثانية، هو يحاول بالضغط على إيران كي يتخلص من هذا الملف نهائيا، لأن روسيا بهذه اللحظة تشعر بأن إيران تتجه كليا للوقوع تحت الحماية الصينية، وهنا المصالح تغلب على التحالف. وإذا حاولنا القراءة بالتلاعب بهذا الملف، بوتين لن يذهب إلى لقاء ترامب وكأن الأمور عادية وهو دولة قوية. روسيا مكسرة في أوكرانيا، منهارة، تبحث عن سلاح، تبحث عن مقاتلين، تجلب مرتزقة من كوريا الشمالية، تستخدم الدرون والصواريخ الباليستية من إيران. فهذه روسيا النمر الذي كنا نعرفها سابقا، هي نمر من ورق، هي منكفئة ومنسحبة من سوريا ولم تستطع الوقوف في وجه المجموعات، لأن روسيا انتزعت منها عنوة سورية، بالتالي لم تستطع الذهاب حتى إلى ليبيا والتموضع في البحر المتوسط. هي تبحث عن ذخيرة لاستمرارية الحرب وتحاول الاستفادة من إيران والاستفادة من بيلاروسيا في التسخير. إذا قرأنا هذا الاتفاق نرى كثير من النقاط، سأتوقف أمام 3 نقاط. في الاتفاق يقال إذا روسيا لا تريد التزويد دولة بالغاز على إيران، التعامل بالمثل، وهنا النموذج أرمينيا التي باتت الهوة تلعب بينها وبين روسيا، فهل إيران ستلتزم بذلك؟ إذا حدث لأذربيجان مشاكل مع إيران، فهل روسيا ستساند وتقوم بمواجهة أذربيجان؟ إذا إسرائيل قالت بأنها ستقصف المفاعل النووية، ستدخل إلى روسيا في مواجهة إسرائيلية؟ طبعا وكثير من الثغرات الموجودة في هذا الاتفاق يدل على أنه هو اتفاق آني سريع لتجميع أوراق للذهاب والقول، كما قال ألكسندر دوغن، الهدف منه بالأساس ليس مواجهة ترامب وإنما حمل ورقة للتفاوض مع ترامب. لكن الروس بعد فشلهم بالبقاء في المياه الدافئة على المتوسط، اليوم يقولون أو يحققون أحلام جنرالاتهم بالذهاب إلى المحيط الهادئ، وبالتالي المحيط الهندي، وبالتالي هذا المحيط عن طريق إيران، هم يريدون توزيع الغاز، هم يريدون بناء تجارات، بناء تجارات عسكرية. أصلاً التجارات العسكرية بعد سوريا وتدمير السلاح في سوريا أصبح الموقع التجاري لروسيا صفر بصناعة يعني وتوريد السلاح. هم يريدون توريد الغاز، الغاز أصبح بالنسبة لروسيا هو في المرتبة الثانية، وخاصة إذا استطاعوا اليوم مد الأنبوب الجديد من قطر عبر المتوسط. إذن هناك حصار ستتعرض له يعني طهران من قبل ترامب، وهذا سيمنع يعني التلاعب بالتهرب من يعني النفط والغاز كما كان في عهد بايدن، وبالتالي ستعود طهران لتصدير 400 طن وليس مليون و 800 طن كما سمح لها، وهذا لن تستطيع روسيا جلب غاز وبيعه، لأن الغاز الروسي في لينغراد وفي مناطق السيبيريا تحترق دون بيعها، وهذه أزمة جديدة لطرفان هم أصلا يخضعون للعقوبات القاسية، وترامب سينفذ هذه العقوبات والعقوبات لن تنجح. إنما شعار ترامب كان يقول بالدرجة الأولى أنه يسعى للسلام، لكن بظل التصرفات والتعنتات الإيرانية الروسية لن يستطيع ترامب الوقوف بمبادرة سلام. لا ننسى أن هناك لاعب أساسي في أوروبا هو ممتعد جدا من إيران، عندما زودت روسيا بالدرون والصواريخ الباليستية لضرب مدن أوروبية تعتبر أوروبا هي معنية بتصليحها لاحقا، وهذا ما يحدث في أوكرانيا. إذن سيكون الاتفاق لاحقا، وهذا لن يستطيع بوتين يعني النقاش به مع ترامب، ملف إيران النووي وصواريخ الدرون و يعني طائرات الدرون والصواريخ الباليستية إلى جانب الانتهاء مما تبقى من الأذرع في اليمن وشيء في العراق. إذن التغير الجيوسياسي هو الذي يفرض كل المعطيات القادمة بغض النظر عن وجود روسيا في الأمم المتحدة، وكل الأمور تذهب بتخطي الأمور الأمم المتحدة.
كنت تسمعني عفوا دكتور خالد، طيب بالنسبة للعلاقة مع الغرب وإيران يعني باختصار لو سمحت، هل الآن ستدير إيران ظهرها للغرب وتتجه شرقا نحو روسيا والصين، أم أنها لا تستطيع فعل ذلك وستعود إلى الغرب لأنها مجبرة على ذلك؟
13 الشهر عقد اجتماع بين إيران والدول الغربية في سويسرا في جنيف من أجل إعادة النظر بإحياء ملفها النووي. إذن هي يعني تتوسط مرة جديدة للدول الأوروبية للنقاش مع من الذي انسحب من هذا الملف. هي مشكلتها ليس فقط مع أوروبا، كانت أوروبا وسيطا نزيها لإبقاء إيران ضمن هذا الاتفاق، لكن تصرفات إيران وتعنتها وتسليح روسيا بالدرون والباليستي وضرب إسرائيل وضرب ممرات مائية أصبحت العلاقة سيئة مع أوروبا، وبالتالي أوروبا لم تنجح بإعادة النظر مجددا بالاتفاق النووي لجلب تحديدا الولايات المتحدة ومن سحب من هذا الاتفاق للجلوس مع إيران. إيران لم تستطيع لا بالصين ولا بآسيا كلها ولا بروسيا فك حصار عن سوريا بتمرير باخرة نفط. كيف هي ستتغاضى وترجع عن أمريكا وعن أوروبا بأنها ستبني مشروع النووي إذا روسيا والصين يؤمنون لها؟
لا تصنع إيران الاستغناء عن الغرب عفواً
دكتور، فلماذا هي تركض جاهدة إلى الولايات المتحدة من أجل أخذ رضا واتفاق الولايات المتحدة؟
نعم، إذن إيران لا يمكن تستغني عن
الغرب، وهي من ستقرر سيبقى هذا المشروع أو لا. دكتور خالد، ليس روسيا وليس الصين.
أنا لا يسمع الصوت، مشكلة يبدو في الاتصال. عفوا دكتور خالد، إذن إيران لا تستطيع الاستغناء عن الغرب. سؤال أخير إليك أستاذة مها في القاهرة، طيب بالنسبة للشرق الأوسط وهذا الاتفاق، يعني ما هي انعكاساته على الشرق الأوسط وأزماته والتغيرات السريعة الحاصلة فيه وخاصة في سوريا ولبنان؟ هل تمت انعكاسات الاتفاق أم أنه يعني لا علاقة للأمر بذلك؟
هي ليست علاقة مباشرة، لأن الأكثر الأطراف يعني سيأخذون هذه المصلحة هما البلدان روسيا وإيران، ولكن روسيا تحاول أن تعود من جديد وإيران أيضا من خلال هذا التعاون لبعض النفوذ في الشرق الأوسط من جديد في مواجهة مثلا التحركات الأمريكية العسكرية والأسطول أو الأساطيل البحرية التي الأسطول البحري الجديد ربما الذي كان قبل أشهر من الولايات المتحدة موجود حاليا في البحر المتوسط ويحمل هذا الأسطول مدمرات وبالتالي يعني ومقاتلات أيضا، وبالتالي هذا الوجود الأمريكي العسكري في الشرق الأوسط من جديد بهذه الكثافة هو يهدد وجود روسيا بالأساس في المنطقة، وشهدنا التراجع عسكريا والانتقال إلى ليبيا وكأن المعركة ستنتقل إلى نقطة أخرى ليست روسيا عفوا ليست سوريا ولكن ينتقل النفوذ الروسي بشكل أكبر إلى ليبيا مثلا أو إعادة التموضع، وبالتالي هذا سينعكس على أنه الاستعدادات العسكرية لأي توتر ربما يحدث بعد ذلك في منطقة الشرق الأوسط وهي منطقة قابلة للانفجار في أي وقت، يعني أنه كل شيء على المحك حتى ما يحدث حاليا من حرب غزة الهدنة هي أو اتفاق وقف إطلاق النار الجميع يترقب صموده، وبالتالي وأيضا سياسة ترامب في الشرق الأوسط، وبالتالي الوجود العسكري الأمريكي هدد بشكل واضح الوجود العسكري الروسي الذي بالنسبة لروسيا مثلا هي تقول طوال الوقت إنها ليست موجودة عسكريا بهذا الحجم في الشرق الأوسط، ولكن ما يحدث من تعاون عسكري مع إيران يشير إلى أنها موجودة، ما يحدث من القواعد العسكرية الموجودة في سوريا يشير أيضا إلى وجودها عسكريا وهي التي حسمت الكثير من المعارك مع نظام بشار الأسد.
إذن العلاقة إذن الاستفادة قد تكون مباشرة للجانبين، ولكن الملفات قد تكون متداخلة بما ينعكس على منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الساحات. مها الجمل نشكرك جزيل الشكر، مع الأسف وقت البرنامج انتهى، شكرا على إثراء الحوار كما دائما مها الجمل الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، شكرا على هذه المشاركة.
شكرا
أستاذ مها، وجزيل الشكر أيضا لضيفنا من بيروت الباحث في العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي، شكرا جزيلا دكتور خالد لمشاركتك وإغنائك الحوار.
أهلا وسهلا.
إذن مستمعينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. تحيات فريق عمل البرنامج محمد حمدان ورودي المحمود على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.